صار في أبنائهم خوف من البقاء في البيت، لأن بعضهم اعتقد أن المدرسة ما تبي، بعضهم ما تقدرت الأسرة توصل له شنو الوضع، وضعه الصحي ونوع الإعاقة اللي عنده ما قدر يستوعب ليش هو انجبر يقعد في البيت، ليش انحرم من مدرسته، ليش انحرم من المركز. يعني كان عندنا في الكويت مراكز أغلقت لفترة طويلة، مراكز تعنى بالأشخاص اللي عندهم إعاقات ذهنية شديدة ومتوسطة.
أهم شيء يساعد الإنسان على المثابرة والنجاح هو إيمانه إن انخلق علشان يصنع فرق. فالمساعدة في أي مجال أو مكان هي جوهر فكرة دعم المجتمع، فلما ندعم بعض نهونها كلنا وتهون. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تهون، واللي يأتيكم برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. قبل ما نبتدي لا تنسون تحملون تطبيق تهون من أبل ستور أو جوجل بلاي لنوم أعمق، توتر أقل، وحياة أسعد. مساء الخير.
مساء الخير.
مشكورة وايد ان استجبتي للدعوة اللي استضيفك هنا على بودكاست تهون. طبعا انت صلحتي لي اول ما ابدي، انا قلت لك ان سميت جمعية مالت الجمعية الكويتية لصعوبات تعلم، وانت سميتيها طبعا باسمها الصحيح لاختلافات تعلم، وهاي اختلاف مهم جدا. ليش؟
اول شيء شكرا لك دكتور على استضافتي، انا سعيدة بوجودي اليوم معك. سميناها اختلافات تعلم لأن احنا نؤمن بأن الاختلافات هي الشيء الطبيعي، وبدورنا نبي نقول للعالم أن أي تحدي يواجه أبنائكم في التعلم تعاملوا معه على أن اختلاف طبيعي بين البشر. مستحيل نقول نكون كلنا نفس الشيء. أنا حتى دائما عندي في جماعة الدعم بالالتقاء مع الأمهات دائما أعطيهم هذا المثال، وأحس يعني يوصلهم، يوصل لقلبهم وعقولهم. أقول لهم تخيلوا لو كنا كلنا أطباء عيون، بس أبيكم تقمضون عيونكم شوي وتتخيلون أن لو كلنا على الكرة الأرضية كنا أطباء عيون، كان شنو وضعنا الآن؟ أكيد كنا اختفينا مثل الديناصورات، لأن مع احترامنا لكل أطباء العيون، طبيب العيون يحتاج جراح، يحتاج طبيب بتخصص آخر، يحتاج أحد يبني لبيته، يحتاج أحد يدرس عياله. يعني الإنسانية ثراءها باختلافات البشر.
أكيد، لكن 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 في طبعًا صورة نمطية وفي وصمة بالنسبة للاختلافات. وأنا طبعًا حتى أنا كدكتور نفسي وكلينيكي وسنين خبرة هم أنا سميتها صعوبات طلعت مني. وانا قاعد اقول هالشيء يعني انا ماني يعني انا غلطت الغلطه، بس ابي اوضح الغلطه، ان غلطه مهمه كلنا نقوم فيها سواء مختصين او مختصين. فانت ايش كثر من هالشيء تواجهينه لما حد يقول لك ولدي عنده صعوبه بالتعلم؟
هو طبعا احنا مهما احنا يعني تكلمنا او حاولنا ننشر رسالتنا بطريقه مقبوله اجتماعيا للمجتمع، لتحفيز اولياء الامور لطلب المساعدة لأبنائهم بطريقة ما تزعجهم وبطريقة محببة إلى نفوسهم، هذا لا يغنينا عن اتباع الأسلوب العلمي. يعني علميا التحديات من هذا النوع تسمى صعوبات تعلم محددة، وطبعا لها أنواع. يعني إحنا في مجالنا في عملنا في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد نركز على الأشخاص اللي عندهم صعوبات في التعلم، صعوبات محددة مثل عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر التآزر الحركي، عسر الرياضيات، بالإضافة إلى تشتت الانتباه وفرط النشاط، اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. كنا احنا نتعامل مع هالتحديات هذه على انها توأمين تقريبا، لان بالاحصاء العالمي اكثر من 40% من اللي لديهم تشتت انتباه وفرط نشاط لديهم صعوبه تعلم او اكثر.
كلام جميل ونظري، شنو تطبيقه بحياه أمل الأم، أمل الأخت، أمل الزوجة، مو أمل اللي رئيسة المؤسسة؟
والله شوف، أنا تعرفي على اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط وصعوبات التعلم منذ أكثر من 25 سنة أو أقل شوي، لأن شخص ابني وعمره 3 سنوات. فبالبداية كنت على الرغم من خلفيتي أنا أخصائية اجتماعية متقاعدة، اشتغلت في المدارس طول عمري وخريجة جامعة الكويت خدمة اجتماعية وعلم اجتماع، بس وقتها ما كنا نعرف شنو هذه الاضطرابات. فلما شخص ابني من عمره 3 سنوات كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، ويعني حتى خفت، كنت وايد خايفة. فاشتغلت على روحي أني أنا أثقف نفسي وأقرأ على المستوى الشخصي. يعني أنا اشتغلت قبل لا أفكر أني أنا أسوي هذه المنظمة لخدمة المجتمع ولخدمة الكويت. من كثر ما شفت قسوتها والرعب اللي حاشني في البداية، لأن الإنسان طبعه يخاف من المجهول، ورحلتي هذه كانت صعبة، ما كانت سهلة، لكن الحمد لله مع الوقت، مع الوعي، مع الاطلاع، لأن الإنسان أصلاً يعني مقولة قديمة لأن الإنسان عدو ما يجهل، بس إذا أنت وعيت نفسك أكثر بشنو التحدي اللي قدامك، سبحان الله تبتدي تخف المسألة، تبتدي تعرف على طرق كثيرة للتعايش مع هذه الاضطرابات.
بس غيرت كان عالج ولده وتخلص وما تكلم، والزين فينا وشين حوالينا، وما نشر هالثقافة حق أحد. شنو ليش شنو خلاك انت غير؟ شنو خلاك انت لا تعلمتي من تجربتك وتبين تشاركين غيرك فيها؟ شنو الشيء اللي كان غير فيك انت؟ ان شاء الله حدك.
سؤال والله يعني مهم جدا. مثل ما قلت لك، لان كانت التجربه صعبه شويه، بعدين انا تجربتي يمكن اخذت منحى اخر لما رفض ابني من المدرسه لمده 7 شهور، وهو كان طفل صغير في يعني، وكان ذكي جدا ولا زال ذكي جدا. طبعا هذا كله باختبارات الذكاء بينت. اكتشفت انه لم تكن هناك جهة يعني تساعد ولي الامر في خوض هذه التجربة. يعني لم يكن هناك حتى بلاتفورم انه يوعي اولياء الامور شو يسوون، هذه اول شيء، وين يروحون. ثاني شيء، حتى لو راحوا ولقوا مكان يشخص أو تعرفوا على مكان يشخص أبنائهم، إنزين ما بعد التشخيص شو يسوون؟ ما في حد يقول لك شو تسوي ما بعد التشخيص. طيب هذا التحدي اللي أنا واجهته أنا وابني بالمدرسة لما قاعد في البيت 7 شهور، كنت أروح للجهات الحكومية، كانوا يعني متأثرين جدا، وايد تعاطفوا معاي وتأثروا مع الوضع، وكانوا ودهم يساعدوني. اللي عور قلبي إنه ما كانوا يدرون شو يساعدوني، ما كان عندهم أدوات شلون يساعدون ولي أمر يمر في هذا الظرف. من هناك أنا استشعرت خطورة هذه التجربة وخطورة هذا الأمر، وإحنا في بلد يعني في تعليم من الستينات، شلون إحنا نواجه هذا التحدي؟ عندنا رعاية صحية ورعاية لذوي الإعاقة، وعندنا تعليم، وعندنا كل شيء، إمكانيات ضخمة وناس متعلمة وكوادر طيب إنزين شلون يمر ولي أمر أو تمر أم في هذه المحنة؟ اضطريت أنا أسافر برا علشان أبحث.
وين رحتي؟
رحت أول شيء رحت سويسرا، التقيت في سايكايترست مختص في هذا المجال، ومختص حتى في عملية تقييم المدارس في محافظة لوزان، كان هو مسؤول عن تقييم المدارس اللي متخصصة بالإعاقات، بكل أنواع الإعاقات، فكان يروح ويقيم ويعطي تقرير للحكومة السويسرية. استعنت فيه إنه يجي معي الكويت ويساعدني في أن أقنع المسؤولين أن ابني المفروض يرجع المدرسة، وأصلاً ليش هو رفض من المدرسة. فقدموا يعني قدم تقرير في منتهى الأهمية، قيم المدرسة وقيم المعلمة، دخل الفصل وقيم وطلع في ملاحظات في منتهى الأهمية. قال أنا دشيت فصل، وطبعا هذا كله دون ووثق في التقرير، قال أنا انتبهت أن الأطفال كانوا في فصل ومعهم حمد، أطفال جايين من بيئة صحراوية، المعلمة كانت تشرح درس عن غابات الاستوائية رين فورست، الغابات الممطرة، 45 دقيقة متواصل لطلبة عندهم تحديات في التعلم، والمدرسة متخصصة المفروض لهذا النوع من التحديات، أولياء الأمور يدفعون فيز عالي جدا لأن المدرسة متخصصة والمفروض تقدم خدمة متخصصة، لمدة 45 دقيقة. لم تتوقف المعلمة تعطي الطلبة فترة للاستراحة،
حالة حال الأمطار بالفورس،
حالة حال الأمطار. بالإضافة إلى هذا كتب ملاحظة في منتهى الأهمية، يعني طبعا مختص لأنه ما مر عليها مرور الكرام. قال معلمة لم تبتسم طوال الحصة، وهذا التقرير طبعا هو كتب لي باللغة الفرنسية، ترجمته للغة الإنجليزية ومن ثم إلى اللغة العربية، وقدمته إلى المسؤولين في وزارة التربية والمسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة آنذاك. طبعا يعني هم تفاجأوا حتى بأسلوب التقييم، طريقة التقييم هذه ما كانت موجودة عندنا في الكويت، أو هذه الثقافة للسكول أسيسمنت أو جودة التعليم المقدم داخل هذه الفصول لم تكن موجودة.
عاد لو نتكلم عن الغبار الله يهداها راسع الربع، كان يعني على الأقل الأطفال
شفت شلون
كان فهموا السالفة،
كان الناس فهموا السالفة.
طب قولي الحين بالنسبة للشغل اللي قاعد تسوينه الحين على المدى السنين، هل في قصة تي على بالك إن أنا اللي لما شفتي التقدم اللي صار مع هالطفلة قلتي يعني خلاص تحسين بأهمية شغلك؟
إيه نعم، صار معي موقف، أول موقفين هما صراحة اللي أثروا فيني وما أنساهم. كانت المدارس في هذاك الوقت عبارة عن قلاع، يعني صعب الدخول لها، صعب يعني حتى مسؤولين وزارة التربية ما يدخلون إلا بموعد، ولي الأمر ما يدخل بموعد، كان أكو علاقة غير طبيعية بين، وكانت غير صحية، أنا بنظري كانت غير صحية، يعني المدرسة، أنا ما أتكلم عن كل المدارس، أنا أتكلم عن تجربتي ويا ابني، يعني هذا عشان الكل يعرف إنه ما هو هجوم على المدارس، أنا تجربتي الشخصية هذه، كانت المدارس ما تتقبل يعني نقد ولي الأمر أو ملاحظاته، بعدين كانت تعتقد أن ولي الأمر ممكن يكون جاسوس للتربية، التربية ما كانت علاقة أولياء الأمور بالمدرسة ما كانت صحية، كان على طول في شد وجذب، أنا بيني وبين نفسي كنت يعني متفاجئة من هذا الوضع، وأسأل أقول يعني شلون يعني التعليم هؤلاء الأطفال تعليمهم هالمتخصص شلون يبي ينجح في هذا الجو. حتى بعدين مع اطلاعي وقراءاتي تعرفت على تربوي يعني مشهور في أمريكا اسمه ريتشارد لافوي، يمكن تعرفه دكتور نايف، كان يقول عنده قول مأثور، يقول إذا الفيلة تتصارع ما يدفع الثمن إلا الجراس اللي تحت رجلهم، وأنا برأيي يعني أو في فهمي عرفت أنه هو يقصد الأطفال لما يتصارعون أولياء الأمور أو القائمين على التعليم مع إدارات المدارس أو مع المعلم، ما يدفع الثمن إلا الطفل، فيجب أن يكون هناك مناخ صحي. علشان كذي أنا قلت يجب أن نشتغل على بناء علاقة يعني طيبة مع المعلمين ومع المدارس، ونبتدي جميعا نشتغل، يعني أنا كنت مؤمنة أن كلنا يجب أن نكون شركاء في العمل عشان نطور الخدمات اللي تقدم لأبنائنا.
قلت في قصتين اللي بردت.
القصة الأولى كانت لما كنا نلاقي صعوبة، أنا يعني صرت جزء من منظومة في مدرسة ابني، إحنا كأولياء أمور سوينا مجلس الآباء والمعلمين، وكانت معي نخبة رائعة من الأمهات الله يذكرهم بخير، أخت العزيزة أقبال بهبهاني وأختنا العزيزة نوال البحر، سوينا كنا ناشطات يعني كأمهات، كنا نجيب مختصين يتكلمون لأولياء الأمور، كنا نحاول نبين أهمية التعاون مع ولي الأمر، والهدف كان يعني ربط علاقتنا بالمدرسة. فعلا المدرسة تفاجأت في هذا يعني هذا التصرف الجديد، أو مثل ما تقول الروح التعاونية الجديدة من أولياء الأمور، واكتشفت أن أكو جانب آخر لولي الأمر، مو بس ذهب يروح يشتكي عليكم في الوزارة، لا، ولي الأمر ممكن تستفيدون من نشاطه وشنو يقدر يسوي لكم. فبتدينا نسوي يعني نشاط، لكن ما كان شيء بهالسهولة. وحتى لما سويت المنظمة الجمعية الكويتية اختلافات تعلم، كنا نلاقي صعوبة أن احنا ندخل المدرسة علشان نبي نسوي برنامج مثلا توعوي سواء لأولياء الأمور أو سواء برنامج تدريب للمعلمين، كنا نلاقي صعوبة، ما كانوا يرحبون فينا وايد المدارس. إلى مرة في يوم من الأيام بعد شغل سنوات اتصلت فينا المدرسة وقالت، دزولنا إيميل وقالوا احنا عندنا في هذا التاريخ وهذا التاريخ سيرفيس دي يسمونه أعتقد المدارس اللي يشتغلون فيه على تطويرهم الداخلي، فهذو التاريخين يريد تحطونهم في رزنامتكم، وإذا عندكم برنامج يعني التدريب إحنا نرحب فيكم في المدرسة. أنا هذاك اليوم قلت لهم يعني من السعادة اللي كنت فيها، لأن حسيت أني أنا حققت شيء، قدرت أبني علاقة إيجابية ما بين المجتمع وما بين الNGOs وما بين أولياء الأمور والمدارس. لازم يكون العلاقة إيجابية، يجب أن يكون مناخ صحي عشان نقدر كلنا نشتغل. مدرسة بروحها ما تقدر تسوي كل شيء، ولي الأمر بروحها ما يقدر يسوي شيء، حتى وزارة التربية بروحها ما تقدر تسوي شيء، يجب أن نكون إحنا كلنا يعني أفراد نشتغل كفريق واحد عشان نطور التعليم المتخصص في مجتمعنا.
شنو صار وقت الحجر مع الأطفال هاي كلهم؟
أقول لك أول التجربة الثانية، هم كانوا تجربتين ثنتين. أو قصة يعني الحجر هذه كانت أيضا تجربة قوية. الموقف الثاني اللي أثر فيني، طول عمري أنا كنت يعني ألتقي بأولياء أمور مرعوبين مثل ما أنا كنت مرعوبة، وهذا اللي خلاني
على مستقبل عيالهم،
على مستقبل أبنائهم، ما يدرون إيش يسوون ولا يدرون شنو هذا اللي في عيالهم. يعني الناس لما ما تعرف شنو يعني صعوبات تعلم المحددة تخاف، لما ما تعرف شنو تشتت الانتباه فرط النشاط تخاف، ما يدرون إن مع العلم ومع التعايش ممكن تكون الرحلة جدا أسهل. كنت أشوف الأمهات وخايفين، وأبتدي أقعد معهم أسولف معهم وأسمي عليهم وبسط لهم المسألة، تكلم لهم عن تجربتي وشون أنا قدرت يعني أتعايش معها بالعلم وبالوعي. مرة من المرات جت ولية أمر عقب سنوات، يعني عقب أكثر من 7 سنوات في العمل التطوعي، وكنت مثل ما قلت لك كنت أشوف كثير من أولياء الأمور المرعوبين واللي in denial رافضين يعترفون أن أكو مشكلة، يعني قصص وايد. بعدين شفت ولية أمر بنية شابة صغيرة تهبل داشة علي، هي وهي زوجها يهبلون اسم الله عليهم، داشين منتهى الثقة يقولوا لي احنا ندري ولدنا عنده ADHD، بس احنا جايينكم اليوم نحب تعطونا نصيحتكم، شنو افضل مدرسه ممكن نودي ولدنا حقها اللي ممكن تقدم له الخدمات المتخصصه اللي يحتاجها. انا هذا بالنسبه لي كان يوم تاريخي اللي شفت اولياء الامور، حسيت ان احنا فعلا سوينا شيء،
ان كانوا متقبلين شيء وفاهمين ويلا شو الخطوه الجايه،
اي واثقين من نفسهم واثقين من ولدهم وما في رفض، وبعدين عارفين يعني عارفين شنو الاي دي اتش دي، اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. هذا شيء يعني كان يوم جدا مؤثر وسعيد بالنسبه لي. سؤالك الثاني دكتور، قلت لي عن تجربه
الحجر.
تجربه الحجر كانت تجربه جدا صعبه على كل أولياء الأمور وعلى كل الناس، لكن كانت يمكن أقسى على أولياء الأمور لأبناء من ذوي الإعاقة، من ذوي الإعاقة بشكل عام ليس فقط إعاقات التعلم. وأنا أتكلم من منطلق إحساس بالمسؤولية كوني عضو في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. فكانت ترد لي اتصالات وصور وفيديوهات من أولياء أمور عانوا يعني الأمرين، خاصة أبنائهم عندهم إعاقات شديدة مثل التوحد الشديد، مثل إعاقات ذهنية شديدة، واللي عندهم أيضا يعني إعاقات متنوعة، أو صار في أبنائهم خوف من البقاء في البيت لأن بعضهم اعتقد أن المدرسة ما تبي، بعضهم ما قدرت الأسرة توصل له شنو الوضع، وضع الصحي ونوع الإعاقة اللي عنده ما قدر يستوعب ليش هو انجبر يقعد في البيت، ليش انحرم من مدرسته، ليش انحرم من المركز. يعني كان عندنا في الكويت مراكز أغلقت لفترة طويلة، مراكز تعنى بالأشخاص اللي عندهم إعاقات ذهنية شديدة ومتوسطة. فيعني أهلهم عانوا كثير، ويمكن شفتوا بالميديا طلعت أخبار كثيرة. فمن يومها من البداية قررنا أن إحنا نتدخل نسوي شيء لعيالنا. فسوينا أول شيء حملة ضخمة للضغط، مارسنا يعني دورنا كجماعات ضغط، وتعاوننا كلنا المجتمع المدني أن إحنا نضغط على القائمين أو المسؤولين عن لجنة كوفيد 19 لكي نطالب بفتح المراكز. وعطيناهم أدلة من كل دول العالم أن المراكز المتخصصة لذوي الإعاقة لم تغلق أبوابها، واعتبروها حالها حال المستشفيات، لأن هؤلاء الأبناء في أمس الحاجة للذهاب للمركز كل يوم. وكانت يعني المراكز متعاونة جدا، قدموا اقتراحات، قدموا أفكار في منتهى الروعة، لكن مع الأسف الاستجابة كانت بطيئة. لكن الحمد لله لما قابلوا الشيخ حمد جابر العلي، كان هو رئيس اللجنة في هذاك الوقت، ويعني فهم منهم مش كثر الوضع حساس، فدفع في هذا الاتجاه. والحمد لله كونه هو أيضا وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، خاطب رئاسة مجلس الوزراء، والحمد لله يعني تم السماح لهم بافتتاح المراكز، وإلى حد ما قدروا يعني يتخطون التحديات اللي صارت. لكن في بعض الحالات صار لها يعني ضرر، اضطروا يعيدون تأهيلهم من البداية.
طب أنت باين من دفاعك وعلمك وشغفك أن أنت خذيتي شيء وبنيتي شيء كبير من وراء. وعادة أنا من خبرتي مع الناس، الشخص اللي يقدر يسوي كذي مو أول مرة سوى هالشيء، يكون في أشياء بطفولته بمراهقته خذ فكرة وركض معها وكبرها وطورها، يمكن مو بنفس المستوى. لو نرجع للأمل، أمل صغيرة قبل هالكلام هذا كله، شنو كان الأشياء اللي تشدها وقدرت تسوي من وراها شيء؟
أنا يمكن بطبيعتي أيضا كان عندي اختيارين. لما وصلت الثانوية العامة، يعني خلصت الثانوية، شنو بتخصص بالجامعة؟ كان عندي يعني شيئين مهمين بحياتي، وكنت أتمنى، كنت أتمنى أدرس فاين آرت، بس وقتها أهلي ما سمحوا لي أروح القاهرة، ما في جامعة فاين آرت في الكويت، فقالوا لا ما نوافق تسافرين. الاختيار الثاني كان عندي واللي أقرب لشخصيتي هو أني أدرس الخدمة الاجتماعية. أنا أحس أني أنا يعني أقدر أكون قريبة من
بس
الناس.
هذا الحين يعني أمال اللي سويته هذا كله مبني على هالشيء، هاي كانت البذرة. أبي أعرف شنو بذرات سابقة انحطت وكبرت، يمكن ما وصلت إلى الغابة اللي وصلت إلى الحين، بشنو الأشياء اللي جات قبل هالشيء، قبل الخدمة الاجتماعية؟ يعني هل كان في شغف برياضة معينة أو قراءات معينة أو شيء قبل هذا كله؟ البذرات،
البذرات في حياتي كانت مثل ما قلت لك اهتمامي بالرسم، أنا أحب هوايتي الرسم.
أوكي.
أيضا كنت أحب القراءة.
أوكي.
بالإضافة إلى أني مثلا رياضات معينة، كنا ما كان عندي رياضة محددة، كنت يعني شاطرة في مادة الرياضة بالمدرسة، أحبها يعني ممتعة بالنسبة لي. أنا أيضا يمكن لأني أنا ما كنت أكاديميا جدا متفوقة، فأنا استشعرت مع هؤلاء الطلبة إن لما يكون إنسان عنده تحدي بالتعلم وهو ذكي ذكي وشاعر إن عنده طاقة ممكن يقدمها في يعني لنفسه ولمجتمعه، يعني تؤدي إلى يعني شعوره شوي بالإحباط، فودك تسوي شيء.
توني عاد كأنش قاعد تقرين أفكاري، توني بسألك شنو الأشياء، مو الناس لأن ما الله كثر غيرهم عندنا، بس شنو الأشياء اللي تحبطتي عشانها؟
واحدة من الإحباطات كانت مشكلتي مثلا في مادة الرياضيات، ما أحبها وكنت ولا حد قادر يفهم علي إن أنا هو مو كسل كثر ما أنا ما أحب المادة. وطبعا هو كونك انت ما تحب المادة، احنا نعرف الانترست ومادة الدوبامين في الفص الامامي للدماغ تزيد لما انت تسوي شيء تحبه. كوني ما كنت احبها فما كنت احب اقرب يم الكتاب او اسوي شيء. وكان عندنا بعد يمكن ما ادري يمكن تروما وانا صغيرة، كان عندنا معلمة قاسية جدا في الابتدائي، ما ادري شلون كانوا في هذاك الفتره يتركون معلمين قاسيين لهالدرجه، كانت مرعبه مخيفه، ما ادري يمكن هي كرهتني بالرياضيات الله اعلم. تصرخ وتطق، وطبعا اول مسموع طق بالمدارس وعليها طق بالمسطره يخوف، كنا يعني حتى مرات نحل الواجب قبل لا ندخل الصف بس خايفين تعاقبنا. فيعني ما أدري يمكن هذه رواسب تصير عند الإنسان، يمكن هي خلقت لي نوع بعد من التحدي شوي بالتعليم. بس سبحان الله أنا بعد كنت من الجيل اللي أول ما دخلوا الرياضيات الحديثة بالمدارس، شوف هذه دلائل تبين إن قدرة الطالب وأدائه يتأثر في حتى في أسلوب التعليم وطبيعة المنهج. أنا من إنسانة ما تحب الرياضيات، وعدت السنة مرة في أعتقد ثالثة متوسط أو عدت السنة بالرياضيات بسبب مادة الرياضيات. العجيب في الأمر من حطوا الرياضيات الحديثة كان تفوق بالرياضيات، شلون ما أدري، أكيد have something to do يعني لها علاقة بالمخ وطريقة تقبل المخ للمعلومة وطريقة المادة، يعني مع أن الناس كانت تقول العكس، تقول إحنا عانينا بالرياضيات الحديثة. أنا بالنسبة لي كانت أوكي الحمد لله ونجحت فيها. يمكن تحدي ثاني أيضا، يمكن أحبط لأني ما قدرت أدرس الفاين آرت، هذه يمكن كانت يعني شيء مثلا أحبطني. بس الحمد لله لما دشيت في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كان عندنا وقتها في جامعة الكويت. أنا بالبداية درست في كلية التربية في قطر لأن أختي كانت عايشة هناك، فرحت درست سنة ورجعت للكويت كملت، كانت أول سنة فاتحة كلية التربية في قطر. رجعت كملت في جامعة الكويت، كان عندنا أساتذة في جامعة الكويت عباقرة ما شاء الله، يعني صراحة طريقة التدريس وطريقة ما أدري شلون أنا صرت في الجامعة أيضا نقول يمكن السيتنج الحرية كان كفاية أنه كان يقولوا لنا اختار المادة اللي تبي تدرسها، خلانا نتوجه أوتوماتيكين المادة اللي نشعر في قبول تجاهها ونشعر أنه ممكن نستمتع في دراستها. فأبدعت أنا بالجامعة شلون، وصراحة ماني عارفة كنت طالبة ثانية غير اللي كانت بالمدارس.
طب تكلمنا عن الحجر وكورونا على اللي عندهم صعوبات واختلافات تعلم.
نعم.
شنو كان الأثر عليك أنت؟
الأثر أنا كان علي، تستغرب دكتور، كان الأثر علي جدا إيجابي.
شلون؟
أنا أقول لك شلون. أول شيء أنا كنت السنوات السابقة من 2007 من يوم ما أسس الجمعية الكويتية اختلافات التعلم وأنا أسابق الزمن أقاتل من أجل تطوير التعليم النوعي في دولة الكويت. أدري ومتأكدة أن الكويت تستحق تعليم نوعي أفضل من اللي موجود. لا يوجد خطة لتطوير التعليم النوعي في دولة الكويت. فكانت تجربة مرهقة بالنسبة لي، ممتعة وفيها إنجاز وفيها خدمة للوطن، وهذا شيء يعني ما أعتقد في أجمل منه ولا أروع منه. لكن أيضا كانت فيها يعني إحباطات، لأن أبي أسوي أكثر، أبي أخدم الكويت أكثر، أبي الشغل اللي أنا قاعدة أسويه يعمل أثر في الميدان. فلما جت فترة الكوفيد يعني شوية كانت بالنسبة لي لم أتوقف عن العمل، بالعكس زاد العمل، لأن صرنا نبي نخدم مثل ما قلت لك قبل شوي، نبي نخدم عيالنا ونبي ننقذهم من اضطرارهم البقاء في البيوت. فسوينا الحملة واللي نجحت الحمد لله، وسوينا غيرها بعد شوي راح أقول لك شنو سوينا أشياء ثانية عقبها. لكن من الناحية الشخصية علي أنا كان إيجابي أني أنا قضيت وقت رائع ويا أحفادي وايد، كنت يعني أحس أنهم يكبرون وأنا يعني ودي أقضي معهم وقت أكثر، فوايد قوت علاقتي فيهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كنت سعيدة أني أنا لم أتوقف عن عملي، يعني الأونلاين وايد ساعدنا، وبعد كون الكويت توجهت أو فرض عليها أن تتجه ناحية التطور الرقمي اللي إحنا كنا متأخرين فيه، هاي واحدة من إيجابيات الأزمة الصحية، دفعتنا دفع لأن إحنا نتطور رقميا بدليل أنه انطلق التعليم عن بعد. هذا شيء وايد مهم كان أن تتطور مدارسنا سواء المدارس الخاصة أو مدارس التعليم العام، هذا شيء كان وايد إيجابي وساعدني أن أنا يعني أكمل شغلي. مثل ما قلت لك سوينا مثلا استشعرنا الضغط النفسي اللي كان على أولياء الأمور، وقمنا بأول دراسة لقياس الأثر النفسي على أبنائنا من ذوي الإعاقة.
شو لقيته؟
لقينا نتائج مخيفة بصراحة، يعني تقريبا 80% منهم بيّن أن عندهم معاناة. احنا خذينا عينة 500 أسرة وركزنا على إعاقتين، الإعاقة الذهنية الشديدة والإعاقة التطورية، لقينا أعداد يعني ضخمة. بعدين لقينا لما سألناهم عن نوعية المعاناة اللي يعانونها، لقينا أكثر من 70% منهم عانوا، كان عندهم نوبات غضب، كان في عندهم
هاي الأهالي ولا اللي عندهم الإعاقة؟
الأشخاص اللي عندهم إعاقة.
أوكي.
دونوا الأهل أيضا في حالات كثيرة توجهت للعنف بينما هي لم يكن عندها عنف ما قبل الجائحة. بعدين اكتشفنا أن تقريبا 60-70% منهم كان عندهم يعني بدر عليهم مشاكل في النوم، اضطرابات في النوم، وأيضا بدت بين عليهم أعراض حزن واكتئاب. هذه كانت بالنسبة لنا يعني alarming. وطبعا احنا سوينا هذه الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هذا شجعنا ان احنا نتوسع فيها. فالآن الدراسة غطت 3000 أسرة لكل الإعاقات، واحنا الآن في صدد رصد النتائج ومعرفة شنو المعاناة اللي عانوها أولياء الأمور وأبنائهم. يعني الدراسة كانت موزعة على 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 الشخص اللي عنده إعاقة وأيضا على المكلف بالرعاية.
لو أنت كانت بيدك عصا سحرية تسوين اللي تبينه بالنظام التعليمي بالكويت، شو يصير؟ شو الاختلاف اللي على طول اللي يصير؟
أول شيء أسوي أقعد كل المعنيين بالتعليم في دولة الكويت، وبأمر من رئاسة الوزراء يقعدون يحطون خطة لتطوير التعليم في دولة الكويت، خطة بجدولها بكل ما فيها، وما يبدو من الصفر دكتور.
بس أكو ما هي سؤالي،
ما يبدو من
أكو نموذج،
أكو نماذج. أول شيء الكويت استعانت في خبراء، أولهم والكل يذكر والعالم كلها تعرف توني بلير، حط خطة كلفت الدولة ملايين. ثاني شيء يا المركز الوطني لتطوير التعليم، والله يعطيهم العافية اللي أداروه على مدى سنوات وأبدعوا، منهم دكتور رضا الخياط، منهم دكتور صبيح المخيزيم،
الله يذكره بالخير. دكتور صبيح شيء يعني من أروع الناس اللي تعرفين.
نعم اجتهدوا. وبعدين دكتور صبيح المخيزيم كانت له يعني لمسة كبيرة إن أضاف اسم أو أضاف شريحة الأشخاص من ذوي الإعاقة في خطة تطوير التعليم. تصور دكتور نايف لم يكن لهم وجود في الخطة، لما بلغنا يعني خلال أسبوع تم هذا الأمر، لم يسوف ولم يتهاون في هذه القضية. ثاني شيء الكويت استعانت في البنك الدولي، البنك الدولي قابلنا وقابل كل المعنيين بالتعليم في دولة الكويت، من مسؤولين، من أصحاب مدارس، من تربويين، من مجتمع مدني، من أولياء أمور، ووضع خطة للتطوير التعليم في دولة الكويت. كل هذه الجهود يعني ذهبت أدراج الرياح مع الأسف، لأنه لم يؤخذ بتوصياتها، لم تكن.
شنو الشيء اللي يوقف إنه شيء؟ يعني أكو طبعا شيء وايدة بالكويت قاعد يصير بنفس الطريق، بس وما قاعد أتكلم عنها كلها، بس بالنسبة لهالشيء قاعد أتكلم عنه، شنو الشيء اللي واقف؟ هل هي الثقافة واقفة بطريقها؟ شنو اللي واقف بطريقها؟
عدة أسباب دكتور. يعني إحنا ما نقدر، يجب أن إحنا نتحمل مسؤولية كلنا كمجتمع، كسلطة تشريعية، كسلطة تنفيذية. لا يجب أن يعني هذه، أنا أقول الكويت لا تحتمل مجاملة علشان تتطور وتطلع من عنق الزجاجة، وأيضا في نفس الوقت لا تحتمل إلقاء اللوم على الآخر. كلنا شركاء. يعني لما أكبر دليل مثال عندنا، لما بدأ التعليم عن بعد، الإخفاقات كانت من جميع النواحي، كانت من السلطة التنفيذية، كانت من أولياء الأمور، كانت أيضا من السلطة التشريعية. يعني المواقف كلها الكويت يعرفونها وموثقة، ما بي أنا أذكر أسماء أو شخصيات، بس كلنا نتحمل مسؤولية. حتى في بعض يمكن منظمات المجتمع المدني يمكن كان تقدر تقدم أكثر ما قدمت، الله أعلم. لكن أنا أقول إن إحنا كلنا كمجتمع يعني حتى ولي الأمر أنا أحمل مسؤولية. أبي أقول شيء يعني يمكن الناس تبتدي تستشعره، إحنا نودي أبنائنا للمدارس علشان يأخذون شهادة، مو علشان يتعلمون. وهنا تكمن الخطورة. مهما أنا دربت معلمين، مهما وزارة التربية اشتغلت، إذا الطالب رايح للمدرسة ومشبع بفكرة أنت بس يب شهادة بأي شكل من الأشكال،
بس انجح.
بس انجح. تمام، ما حد يسأله أنت ايش تعلمت اليوم، شو استفدت، ايش رأيك نناقش الموضوع. ما هذه الثقافة مو موجودة عندنا. بدليل لأن شفنا إحنا أحداث صارت ما تصير في أي بلد ثاني. لما دكتور حامد العازمي الله يذكره بخير، لما حط قوانين يعني حازمة ضد الغش، راحوا يتظاهرون عنده ويحتجون عنده. يعني في تفكير، يعني بصراحة يجب أن إحنا كأولياء أمور كوطن
ما
كشعب
ما هو ثقافة تعليم،
يجب أن نحاسب أنفسنا ونقول يا ترى شنو اللي سوينا، بدل مو كل واحد يلقي الاتهام على الثاني. لا، يلا كل واحد يحاسب نفسه ونقعد مع بعض على طاولة واحدة ونتفق شلون نبي يعني ننقل وطننا من خارج، الآن أصبحنا خارج جداول جودة التعليم في العالم، إلى داخل جدول. وبالتدريج، إحنا ما نقول يعني سووا معجزات، بالتدريج شوي شوي. يعني أهلنا الأولين عندهم مثل يقولون مكة ما بنيت بيوم، بالتدريج اشتغل على نفسك، درب معلمينك، ثقف أولياء الأمور. السلطة التشريعية يجب أن تعي جيدا أهمية تحديث القوانين التي تقف أحيانا تعرقل حتى المسؤولين في أنهم يأخذون قرارات لصالح تطوير التعليم، بالإضافة إلى الإشراف على تفعيل القوانين الموجودة. في عندنا كثير من القوانين موجودة لم تفعل. قانون ذوي الإعاقة 8/2010، الدستور اللي يقول التعليم إلزامي، خطة التنمية اللي تقول التعليم للجميع والتعليم الجيد، البلر رقم 4 في أهداف المستدامة للتنمية للأمم المتحدة، كلها هذه اتفاقيات وعهود دولية الكويت ملزمة أنها تطبقها.
أنا كان من صوب، أنا كنت بآخر مجلس أعلى للتعليم، من صوب دزيت كل عيالي مدارس خارجيه بر بالحق حق الثانوي كلهم برا. ويعني يعني طبعا كان جدا مكلف، لكن انا كنت كلش مو مقتنع قلت ذانب يعني بستثمر بطريقه تعليمهم، وان شاء الله يعني عاشوا برا ما عاشوا بالكويت، لان انا يعني وصل حدي بالنسبه للمواد طريقه التدريس. ويعني طبعا بس يعني من ناحيه يعني حاولت اجتهد من صوب، بس من صوب مو على حساب عيالي وتعليمهم. لكن هالشيء للاسف اللي شفته، انا كنت باللجنه 4 سنين، اجتمعنا كل سنة مرة واحدة وكل سنة مع وزير ثاني،
مع الأسف.
فيعني طبعا يعني على قولتش يعني شيء يبيله يعني رسم من أول.
التطوير يعني التطوير يحتاج استقرار سياسي، ويعني ولا ما يقدر حد يسوي ولا شيء.
فإحنا تكلمنا عن الاختلافات التعلم وصعوبات التعلم، تكلمنا عن الجائحة وعن أشياء مختلفة. شنو ايش كثر من نسبة من الأولاد اللي مرون عليكم في كالد أو بغيره، يعني يتأثرون من وصمة العار إن هذول عندهم مشكلة بالتعلم؟ وش كثر العلاقة بتقبل الأهل بالموضوع؟
مثل ما قلت لك قبل شوي دكتور، سابقا كان التخوف أكثر، الرفض أكثر، كانوا يخافون ما يدرون شنو هذا الشيء. لكن كل ما يصيرون أقرب له، كل ما يتوعون أكثر. يعني إحنا أول شيء سويناه بالجمعية الكويتية اختلافات تعلم، أول ما سوينا الويب سايت ما كان في مكان للحصول على المعلومة، يعني هاي سهولة الوصول كانت مهمة. الأطفال
نفسهم في تنمر عليهم، مش كثر كم نسبة اللي قاعد تنمرون عليهم، شو الطريقة اللي قاعد تعالج فيها المشكلة؟ يعني on a personal level، يعني شيء شخصي بالأطفال.
أي التنمر طبعا موجود على الطالب اللي عنده يعني تحديات في التعلم بسبب رئيسي. أول شيء هو طبعا عدد كبير منهم يكون ثقته بنفسه مهزوزة نتيجة للنقد المستمر اللي يسمعه من البيت، من المدرسة. يقارن نفسه بأقرانه. لا تنسى دكتور احنا نتكلم عن شريحة ذكية، ذكاء متوسط وما فوق المتوسط، فهم يعرفون شنو فيهم. يعني حتى في بعض الأسر يقولوا لي احنا ما نفرض على ولدنا او ما نضغط عليه، هم ما يدرون انه هو يضغط على نفسه، هو يبي يكون مثل اخوانه، يبي يكون متفوق مثل يعني اولاد عمه ولا. ففي نوع من البريشر، هذه نقطه. والاطفال ذكائهم يستشعرون الشخص اللي شوي ثقته مهزوزه بنفسه، فتلاقيهم يسلطون عليه الضوء في التنمر داخل المدرسه. ايضا عندنا نجد ان مهاراتهم الاجتماعيه يعني فيها ضعف، مرات ما يعرفون مساحتهم اللي يسمونه المساحة الشخصية لك، ممكن يتعدون على المساحة الشخصية للآخرين بدون ما يقصدون بطريقة عفوية وبريئة جدا، ممكن هذا تزعج الآخرين. عندهم مثلا اندفاعية في الكلام، يقولون شيء بدون مرات ما يفلترونه فيزعج الآخرين، ممكن يقوموا بتصرف سريع، حركتهم الزائدة هذه مرات يعني ما تخليهم سهل عليهم أنهم يندمجون اجتماعيا، فهني تسلط عليهم الضوء. وبعضهم يحرص، شفناها مع المراهقين وايد، هو يحرص أنه يتصرف أو يتبنى سلوكيات غير مقبولة. ليش؟ هو بالنسبة له أهون له، ينقال عنه شيطان أو مشاغب، أهون له من ينقال عنده تحدي بالتعلم أو عنده صعوبة في التعلم، لأن المجتمع حواليه كذي. فيعني هذه الأشياء اللي إحنا استشعرناها على الطلبة.
طب شنو شيء صار بحياة أمال، سواء ككبيرة كصغيرة، اللي لما هونتها على نفسها هانت؟ شيء كانت مشكلة عندها أو وضع معين هونت وتيسرت لها الحال؟
أول شيء الإيمان دكتور. أنا في هذه الفترة جدا قوت علاقتي في ربي، طبعا لأني كنت ألجأ له يعني يساعدني ويخفف عني. من يومها يعني إن شاء الله أنا دائما أدعي دعاء أختي خولة الله يرحمها، كانت تقوله ربي اجعل حبلي بحبلك متين. هذا الدعاء يعني، وهذا يعني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وايد ساعدني وخفف عني، لدرجة أنه يعني وصلني لمرحلة من الرضا والقبول يعني ما كان ممكن أنا أوصلها بروحي لولا رعاية الله سبحانه. وصلت مرحلة صرت أسجد شكر لله، أقول يا ربي يعني أنت أكيد تحبني وايد اللي خصيتني في هذا الأجر، أكيد أكو أجر وراء اللي أنا قاعدة أمر فيه، وأنت أكيد تحبني وخصيتني من دون غيري بهذا الأجر. فصرت أستشعر الموضوع إنه يعني نعمة وليس نقمة. ومن هذه من هذا المنطلق بديت يعني استقويت أكثر، صار عندي قدرة أن أنا يعني أوقف على ريلي وأبتدي أقرأ وأتعلم وأروح لاختصاصين، وزرت مراكز في كل دول العالم. وأنت من أوائل الناس دكتور نايف اللي لجأت لك للمساعدة أذكر. وما قصرت صراحة، تعلمت منك الكثير. ومن عقبها صارت مع العلم، العلم نور. أنا الآن يعني مؤمنة بأن العلم نور، من تتعلم عن أي شيء بالدنيا تبتدي الرحلة تصير أسهل. وطبعا قرأت لكبار الكتاب في هذا المجال مثل دكتور نيد هولويل، هو يعني أكثر مؤلفات عن الـ ADHD، يكون هو عنده ADHD وأب لأبناء عندهم ADHD، وهو أول من عمل مراكز في أمريكا في بوسطن وفي اليونان للعلاج ولتوجيه أولياء الأمور شون يتعايشون مع هذا الاضطراب. وكان قريب جدا من أولياء الأمور، يعني كلامه كان أقول واي فكر مثلنا، فيعني وخاصة عنده كتاب كان اسمه نسيت والله اسمه، ما يحضرني الاسم، بس هو كان فيه سؤال وجواب، كأنه قدامك تسأله ويجاوبك. فكثير يعني شال عني كثير من الحيرة، والحمد لله يوم عن يوم، ما يس شيء ببساطة، لكن يوم عن يوم قامت الرحلة تصير أسهل الحمد لله. ولدي كل ما كبر ما شاء الله عليه يبتدي يبين الذكاء عنده، ويبتدي هو الآن ما شاء الله عليه يعني موهوب، وقاعد يستفيد من موهبته بأحسن شكل ممكن.
رحلة جدا ملهمة، مشكورة وايد على مشاركة المستمعين فيها. كلمة أخيرة لهم.
أحب أقول لهم يعني لا تخافون، ما في شيء بالدنيا ما له حل، ولا في موقف يحطك فيه رب العالمين إلا وراء حكمة عظيمة أنت ما تعرفها لكن هو يعرفها. يعني أنا أول كنت أقول عن نفسي ولا ممكن أتخيل نفسي أن أنا أكون إنسانة قادرة أنها تبني منظمة غير ربحية تخدم الكويت وتخدم يعني المجتمع الكويتي. ودائما أقول حق ولدي، أقول له أنت الملهم. أنا أول كنت شوية حساسة بسرعة أبكي، ويعني ما عندي يعني ما كنت أتخيل نفسي أني ممكن أسوي شيء بهذا الحجم. الآن لما أشوف عدد الآلاف المتابعين من أولياء الأمور وآلاف من المعلمين اللي يعني نشتغل معاهم، وكسبت ثقة أغلب مدارس التعليم الخاص وحتى مدارس التعليم العام اللي تعنى باختلافات التعلم، وأيضا ثقة المجتمع هذه، يعني حتى كثير من المسؤولين التقينا فيهم فتحوا لنا الأبواب، وثقة المجتمع المدني من أول بدايات نفتح لنا مركز تقويم تعليم الطفل تبنونا، تحية أوجه لأختي العزيزة فاتن البدر، تبنونا 7 سنوات عندهم في المركز وتعلمنا منهم، كانوا هم سابقين في هذا الميدان فتعلمنا منهم حتى، وكانوا يشجعوننا يعني يقولوا أنتوا تكملونا، إحنا نشتغل مع الطلبة اللي يتكلمون اللغة العربية وأنتم مركزين على المدارس الأجنبية. هذا جانب مهم من الدعم للمجتمع الكويتي، والحمد لله والله دائما نحط في طريقنا الناس اللي يعني فعلا يبون يخدمون الوطن، يبون يخدمون الكويت.
مشكورة وايد على وقتك، استمتعنا وايد بالحديث. عفوا، نشوفك على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشكورة لك. أهلا. ما رح نقدر ننشر ثقافة تقبل الاختلاف إلا لما يكون في جهات وبرامج ومنصات تتكلم عن أنواع الاختلافات في كل المجالات، لأن أحياناً يكون الاختلاف رحمة وطاقة بشرية تساعد المجتمع على التقدم. شاركوا حلقتنا مع اللي تعتقدون أنهم بحاجة للاستماع لها، وإحنا دائماً مستعدين نتلقى تعليقاتكم وتقييمكم على منصات البودكاست اللي تسمعوننا منها. حملوا التطبيق لمزيد من المحتوى اللي يعينكم ويهون عليكم، ونلتقي في الحلقة الجاية بإذن الله.